بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأما النظر في أحكام الصنف الذي يجوز له الفطر إذا أفطر، فإن النظر في ذلك يتوجه إلى من يفطر بجماع وإلى من يفطر بغير جماع وإلى من يفطر بأمر متفق عليه وإلى من يفطر بأمر مختلف عليه، أعني بشبهه أو بغير شبهه، وكل واحد من هذين إما أن يكون على طريق السهو أو طريق العمد أو طريق الاختيار أو طريق الإكراه. إذن فصل في المفطرات، هذه المفطرات إما أن تكون بجماع أو بغيره، وإما أن تكون عن عمد واختيار، وإما أن تكون عن سهو واضطرار. فالمؤلف رحمه الله تعالى يذكر عليكم السلام تفاصيل هذا كله. يقول: أما من أفطر بجماع متعمد في رمضان فإن الجمهور على أن الواجب عليه القضاء والكفارة. المؤلف بدأ بأعظم المفطرات أو المفطرات، وهو الجماع، وغيره من العلماء قد يبدأ بالأكل والشرب ابتداء، والمؤلف هنا له غرض حتى يذكر فيما بعد من تجب عليه الكفارة ومن لا تجب عليه الكفارة. فبدأ بالجماع لكون الجماع يلزم منه الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ويبين من خلال ذلك من تلزمه الكفارة ومن لا تلزمه، وهل الكفارة على الترتيب أو على الاختيار كما سيأتي في كلامه. قال: أما من أفطر بجماع متعمد في رمضان فإن الجمهور على أن الواجب عليه القضاء والكفارة، أن الواجب عليه القضاء والكفارة، لما ثبت من حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال: لا. قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا. قال: على أفقر مني يا رسول الله؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه صلى الله عليه وسلم، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. هذا رجل عليه كفار، ولما جاء هذا الوسق أو التمر قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني خذه كفارة أطعم هذا، قال على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها بيت أفقر مني. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. قال المؤلف واختلفوا من ذلك في مواضع. العلماء من طبيعتهم أنهم يقفون عند أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح في أنه عليه الكفارة، لكن المؤلف استخرج مسائل وهي موجودة في كتب العلماء، وهذا من دقة فهم العلماء لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال منها هل الإفطار متعمدا أو متعمدا بالأكل والشرب حكمه حكم الإفطار بالجماع في القضاء والكفارة أم لا؟ هذا أولا، لو أكل أو شرب هل تلزمه كفارة؟ يأتي معنا الخلاف. قال ومنها إذا جامع ساهيا ماذا عليه، ومنها ماذا على المرأة إذا لم تكن مكرهة، ومنها هل الكفارة واجبة فيها فيه، هل الكفارة واجبة فيه مترتبة أو على التخيير، ومنها كم المقدار الذي يجب أن يعطى كل مسكين إذا كفر بالإطعام، ومنها هل الكفارة متكررة بتكرر الجماع أم لا، ومنها إذا لزم الإطعام وكان معسرا هل يلزمه الإطعام إذا أثرى أم لا. قال وشذ قوم فلم يوجبوا على المفطر عمدا بالجماع إلا القضاء فقط. الآن بدأ يفصل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال أعتق رقبة، قال وقعت على أهلي في رمضان، قال أعتق رقبة، ولذا قال المؤلف رحمه الله شذ قوم، لأن الذي يخالف الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف جمهور العلماء هذا القول فيه شذوذ، فقال شذ قوم أي انفرد قوم بهذا القول وليس لهم في ذلك أسوة ولم يتبعهم أحد. وشذ قوم فلم يوجبوا على المفطر عمدا بالجماع إلا القضاء فقط، إما لأنه لم يبلغهم هذا الحديث. المؤلف ذكر هذا الشذوذ وبين أن العلماء وإن اختلفوا فقد يكون لهم عذر. العالم الذي هو أهل للعلم لا يمكن أن يخالف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يخالف الحديث أو الدليل الصحيح، لكنه احتمال أنه لم يبلغه هذا الحديث، وهذه من الأسباب التي توجب الخلاف بين العلماء، أن العالم قد ما يكون بلغه الحديث، وهذا عند العلماء معلوم. قالوا لم يحط أحد بجميع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لم تجتمع السنة كلها عند عالم واحد، هذا شيء مقطوع به عند العلماء. قالوا ولم يفت الأمة مجتمعة حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. انظر، الواحد منهم قد لا يبلغه بعض الأحاديث أو لا يعرف هذا الحديث، لكن الأمة مجتمعة لم يفتها شيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو فاتهم شيء وهم أجمعوا على عدم العمل بحديث كان هذا اجتماع وإجماع على ضلالة، وهذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. فيقول إما لأنه لم يبلغهم هذا الحديث وهذا عذر للعالم، وإما أنه لم يكن الأمر عزمة في هذا الحديث، يعني لم يره واجبا، رأى أنه قال ذلك على طريق الاستحباب، لأنه لو كان عزمة لوجب إذا لم يستطع الاعتاق أو الإطعام أن يصوم، ولا بد إذا كان صحيحا على ظاهر الحديث. وأيضا لو كان عزمة لأعلمه صلى الله عليه وسلم أنه إذا صح أنه يجب عليه الصيام أن لو كان مريضا، يعني سأله النبي. وانظر إلى هذا اليسر في الشريعة، قال أعتق رقبة، قال لا أستطيع، قال صم شهرين. ما حقق معه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا تستطيع؟ أنت فقير، أنت كذا، قال لا أستطيع، لما علم النبي صلى الله عليه وسلم من صدق الصحابة، لما علم من صدقهم، وأن الإنسان لا يغنيه شيئا لو بعض الناس يأتي إلى المفتي ويسأله سؤال ويلبس في سؤاله، والمفتي يفتيه بحسب ما ظهر له، وذلك لا يغني عنه شيئا، لا يغني عنه شيئا. رجل يقول كنت مريضا وأفطرت في نهار رمضان، يقول له المفتي تقضي يوما مكانه مثلا، وهو يعلم في قرارة نفسه أنه كاذب مثلا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له أعتق رقبة، قال لا أستطيع، ووكله إلى نيته وإلى ما يعتقد وإلى ما يعلم منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، قال على أفقر مني. فوكله النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيمانه. يقول وكذلك شذ قوم، هؤلاء الأولين قالوا ما عليه إلا القضاء، هذا شذوذ. وكذلك شذ قوم أيضا فقالوا ليس عليه إلا الكفارة فقط، إذ ليس في الحديث ذكر القضاء، يعني جمهور العلماء على أن هذا الذي واقع أهله في نهار رمضان تلزمه الكفارة ويلزمه القضاء، يصوم يوم آخر، والقضاء واجب، والقضاء الواجب بالكتاب إنما هو لمن أفطر ممن يجوز له الفطر أو ممن لا يجوز له الصوم على الاختلاف الذي قال قررناه فيما سبق. فأما من أفطر متعمدا فليس في إيجاب القضاء عليه نص، وهذا ذهب إليه بعض العلماء، أن من أفطر يوما لو صام الدهر لا يجزئه ذلك. ف فيلحق في قضاء المتعمد الخلاف الذي لحق في قضاء تارك الصلاة عمدا، هل يقضي أو لا يقضي، إلا أن الخلاف في هاتين المسألتين شاذ. قال: وأما الخلاف المشهور فهو في المسائل التي عددناها، وهي: هل تجب الكفارة بالإفطار بالأكل والشرب؟ قال: فإن مالكا وأصحابه وأبا حنيفة وأصحابه والثورية وجماعة ذهبوا إلى أن من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أن عليه القضاء والكفارة المذكورة في هذا الحديث، وذهب الشافعي وأحمد وأهل الظاهر إلى أن الكفارة إنما تلزم في الإفطار من الجماع. يعني هذه تكلمنا عنها سابقا، أن العلماء لهم في هذه القاعدة، وهو أن العلة هو الوقاع في نهار رمضان، كون هذا الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا، جاءه على هيئة معينة، جاءه كذا، هذا لم ينظر إليها العلماء، وهذا يسميه العلماء تنقيح المناط. تنقيح المناط هي العلة الذي هو الوقت في نهار رمضان أو الجماع في نهار رمضان. هذه العلة اقترنت بها أوصاف غير مؤثرة، فحذفت هذه الأوصاف غير المؤثرة، نقحت أي هذبت هذه العلة، حذفت منها الأوصاف، كونه أعرابيا لا أثر له، كونه جاء على صفة معينة لا أثر له، كون الموطوء زوجته لا أثر له، لو وطئ امرأة أو زنى أو شيء من هذا تلزمه الكفارة، فحذفوا هذه الأوصاف وهذبوا العلة، فبقيت العلة هي الوقاع في نهار رمضان. هذا يسميه العلماء تنقيح المناط بالنقص، أن تحذف بالحذف. المالكية والحنفية هذبوا المناط مرة أخرى، نقحوه بالزيادة، وهذه الزيادة قالوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب الكفارة عليه لأنه جامع فقط، لأنه انتهك حرمة الشهر، فإذا انتهك حرمة الشهر بأكل أو شرب أو جماع لزمته الكفارة، فنقحوا المناط مرتين، مرة بالحذف ومرة بالزيادة. الزيادة هي انتهاك حرمة الشهر، تدخل الوقاع مفرد من مفردات هذه القاعدة. قال المؤلف: والسبب في اختلافهم اختلافهم في جواز قياس المفطر بالأكل والشرب على المفطر بالجماع، وقد عرفت أن هذا من باب تنقيح المناط، فمن رأى أن شبههما فيه واحد وهو انتهاك حرمة الصوم جعل حكمهما واحدا، جعل حكمهما واحدا، ومن رأى أنه وإن كانت الكفارة عقابا لانتهاك الحرمة فإنها أشد مناسبة للجماع منها لغيره، وذلك أن العقاب المقصود به الردع، والعقاب الأكبر قد يوضع لما إليه النفس أميل وهو لها أغلب من الجنايات. يعني هذه قاعدة أخرى عند العلماء أشار إليها بعضهم كالشاطبي وغيره، قالوا إن الأمور التي تميل إليها النفوس أكثر تحتاج إلى رادع أعظم وزاجر أعظم، فالجماع قد تتوق النفس إليه وقد تكون الشهوة غالبة فيه، فوضعت له عقوبة أكبر حتى تزجره عن هذا الذي هو منجرف إليه ومائل إليه، فجعلت فيه الكفارة بخلاف الأكل والشرب، وإن كانت تميل إليه النفوس لكن ليس كالجماع. وهذا حتى هذا في النواهي، وفي الأوامر إذا كان الأمر معروف تجد النصوص التي تدل عليه يسيرة، وإذا كان فيه صعوبة تجد النصوص أشد وأكثر. فلهذا يعني حتى في المحرمات قالوا لماذا كثرت النصوص في تحريم الزنا وذكر العقوبة عليه، ولم تكثر هذه النصوص في اللواط؟ قالوا لأن ميل النفوس إلى ما يوافق فطرتها في الغالب كثير، فاحتاج إلى زواجر كثيرة، بخلاف هذا الأمر عمل قوم لوط النفوس تنفر منه المستقيمة. فلهذا قلت النصوص في هذا الباب، ليس معنى هذا أنه أخف، لكن لأن النفوس الوازع الطبعي يغني عن الوازع الشرعي، الوازع الطبعي في الناس يغني عن الوازع الشرعي. قال وإن كانت الجناية متقاربة، إذا كان المقصود من ذلك التزام الناس بالشرائع وأن يكونوا أخيارا عدولا، كما قال تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، قال هذه الكفارة المغلظة خاصة بالجماع، وهذا إذا كان ممن يرى القياس، وأما من لا يرى القياس فأمره بين أنه ليس يعدي حكم الجماع إلى الأكل. يعني كان يقول الظاهرية مع من لا يرون القياس، وهم لأنهم لا يرون حجية القياس أن يقاس شيء على شيء، وأما من لا يرى القياس فأمره بين أنه ليس يعدي حكم الجماع إلى الأكل والشرب. الظاهري ألم ترى أني ظاهري وأنني على ما بدا حتى يقوم دليله، يقول لا يعملون إلا بالنص، ولذا قال بعض العلماء إن الظاهرية أجحفوا في بعض المواطن، اقتصروا على النص وأمور يدل عليها النص، إما من باب أولى القياس أو قياس الحاق الفرع بالأصل للعلة المنصوصة، فهم لم يقولوا بالقياس. وأما ما روى مالك في الموطأ أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة المذكورة فليس بحجة، قال هذا في صحيح مسلم وفي غيره، لأن قول الراوي فأفطر هو مجمل، والمجمل ليس له عموم فيؤخذ به، المجمل هو اللفظ الذي تساوت فيه الاحتمالات، يعني ما يرجح هذا ولا هذا، مثل ما قالوا في القرى يحتمل الحيض ويحتمل الطهر، والأصل أن لا يعمل بالمجمل حتى يرد له بيان من الشارع، مثل دعي الصلاة أيام أقرائك، هذا يدل على أن القرى هو الحيض، وإلا اللفظ المجمل إذا قيل إن زيدا سرق عين عمرو أو اعتدى على عين عمرو، ما ندري هل اعتدى على عينه الباصرة فعورها، أو اعتدى على عينه الجارية فغورها، أو اعتدى على عينه الناضة فسرقها. العين تطلق على النقدين، وتطلق على العين الباصرة، وتطلق على العين الجارية، فلا نستطيع أن نقول شيئا حتى يرد البيان، فإذا لم يرد بيان لا نعمل بهذا المجمل. قال: لأن قول الراوي أمره بالكفارة، ما ندري، ربما يكون هذا أفطر بوقاع أهله، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، وقال أفطر، لكن ما قال لنا ما سبب فطره، هل أفطر بالأكل والشرب أو أفطر بالجماع؟ قال أفطر. وأفطر إذا قيل أفطر هنا ذكر الفعل فهذا مطلق، أفطر فطرا، والمطلق يصدق على فرد من أفراده. إذا قلت جاءني رجل، إذا جاء رجل واحد يكفي، فهنا أفطر فطرا، لا نعلم، قد يكون هذا هو الجماع. قال: لأن قول الراوي فأفطر هو مجمل، والمجمل ليس له عموم فيؤخذ به، المجمل المطلق عمومه بدلي، بخلاف العام فإن عمومه استغراقي وشموله استغراقي لجميع الأفراد. لكن هذا قول على أن الراوي كان يرى أن الكفارة كانت لموضع الإفطار، ولولا ذلك لما عبر بهذا اللفظ ولا ذكر النوع من الفطر الذي أفطر به. قال أفطر، ويبقى هذا الاحتمال قويا أنه يحمل على الأحاديث الأخرى. قال: وأما المسألة الثانية وهو إذا جامع ناسيا، فإن الشافعية وأبا حنيفة يقولان لا قضاء عليه ولا كفارة، وقال مالك عليه القضاء دون الكفارة، وقال أحمد وأهل الظاهر عليه القضاء والكفارة. أحمد في إحدى الروايتين عنه، لأن عنده في المذهب روايتان، رواية عليه الكفارة ورواية ليس عليه شيء. قال: وسبب اختلاف في قضاء الناس معارض الظاهر الأثر في ذلك للقياس. المؤلف كما ذكرنا أكثر من مرة أنه يذكر المسألة ويهتم بسبب الخلاف، لماذا اختلف العلماء، ولما استقر عندنا جميعا أن العلماء لم يختلفوا عن هوى، فلا بد للذي خالف أن يكون له وجهة نظر، أن يكون له دليل، سواء كان هذا الدليل قويا أو ضعيفا، المهم أنه له دليل. حتى وإن كان عندنا هذا الدليل كان عندنا ضعيفا، فإنه قد يكون عند المستدل به قويا. يقول: وأما القياس فهو تشبيه ناس الصوم بناس الصلاة، فمن شبهه بناس الصلاة أوجب عليه القضاء كوجوبه بالنص على ناس الصلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. القياس يقتضي من نسي صومه وأفطر بأكل أو شرب أو جماع أن عليه القضاء، فإذا كان تلزمه القضاء والكفارة عليه قضاء وكفارة. وأما الأثر المعارض بظاهره لهذا القياس فهو ما خرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. انظر إذا أردنا أن قال ويشهد لهذا الأثر عموم قول رفع عن أمة الخطأ والنسيان والسكر عليه. عندنا الآن نصان. النص الأول قياس على الصلاة، والثاني فيه نص، لكن هذا النص قال من نسي وهو فأكل أو شرب، خاصة بالأكل والشرب، فهي كلاهما قياس. هذا الذي يجامع ناسيا هو قياس على الأكل والشرب، والآخر هو قياس الصيام على الصلاة. وإذا كان عندنا قياسان ننظر فيهما، ما هو الأقرب، قياس الصوم على الصلاة العبادة على عبادة أخرى، أو قياس العبادة على عبادة مثلها؟ إذا نظرنا قياس الصوم على الصلاة فيه بعد، وقياس الأكل الجماع على الأكل والشرب في الصوم هو أقرب، هو أقرب، فنأخذ بأقرب القياسين وأقوى القياسين وهو هذا الثاني، وهو هذا الثاني. ثم هذا يرجع إلى أنه قال من جامع ناسيا لصومه. هذا الرجل لو قال قائل إن هذا الرجل لم يستفسره النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه أو عن وقوعه على أهله، هل كان ناسيا أو كان متعمدا؟ والعلماء يقولون ترك الاستفسار في قضايا الأحوال ينزلها منزلة العموم في المقام، كأنه قال عليك الكفارة سواء كنت ناسيا أو عامدا، لكنه ربما لا يتأتى هذا هنا لأن الرجل جاء قال وهو جاءه على هيئة يقول وقعت على أهلي في نهار رمضان، فالظاهر أنه كان عامدا، أنه كان متعمدا في هذا، فلهذا أمره بالكفارة. قال ومن هذا الباب اختلافهم في من ظن أن الشمس قد غربت فأفطر ثم ظهرت الشمس بعد ذلك، هل عليه قضاء أم لا؟ وذلك أن هذا مخطئ، والمخطئ والناسي حكمهما واحد، فكيف ما قلنا فتأثير النسيان في إسقاط القضاء بين والله أعلم. هذه المسألة محل خلاف، بعض العلماء يقول عليه القضاء إذا أفطر يظن أن الشمس قد غابت وهي لم تغب، أو أكل يظن الفجر لم يطلع وقد طلع، يقول في الحالين، وهذا عند الحنابلة، في الحالين عليه القضاء. وبعض العلماء يفرق بين من أكل إذا طلع الفجر ومن أكل إذا يظن الشمس قد غابت، يقول الأول لأن الأصل بقاء الليل والثاني الأصل بقاء النهار فيلزمه، وبعضهم يجعل الحكم عاما لأن هذا ناسي والناسي لا شيء عليه، وفي أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء لما أفطروا يظنون الشمس قد غربت، أو عمر، عن عمر نعم. قال وذلك أن إن قلنا إن الأصل هو أن لا يلزم الناس قضاء حتى يدل الدليل على ذلك، وجب أن يكون نسيان لا يجب القضاء في الصوم، إذ لا دليلها هنا على ذلك بخلاف الأمر في الصلاة. وإن قلنا إن الأصل هو إيجاب القضاء حتى يدل الدليل على رفع الناس، فقد دل الدليل في حديث أبي هريرة على رفع الناس، اللهم إلا أن يقول قائل إن الدليل الذي استثنى ناس الصوم من ناس سائر العبادات التي رفع عن تاركها الحرج بالنص هو قياس الصوم على الصلاة، ولكن إيجاب القضاء فيه ضعف، وإنما القضاء عند الأكثر واجب بأمر متجدد. هذه مسألة أصولية، هل الأمر القضاء بأمر جديد أو بالأمر السابق؟ يعني أن هذا إذا قلنا أن الصوم لازمه فمعنى هذا أنه بأمر الأول، أو نقول حتى يدل الدليل على القضاء فهذا بأمر جديد. قال: وأما من أوجب القضاء والكفارة على المجامع ناسيا فضعيف، فإن تأثير النسيان في إسقاط العقوبات بين في الشرع، والكفارة من أنواع العقوبات. هل الكفارة زاجر أو جابر؟ الكفارات هل هي زواجر أو جوابر؟ هل تزجر فقط حتى لا يعتدي الإنسان، أو تجبر النقص؟ الصحيح عند العلماء أنها زواجر وجوابر كفارات. قال: وإنما أصارهم إلى ذلك أخذهم بمجمل الصفة المنقولة في الحديث، يعني من أنه لم يذكر فيه أنه فعل ذلك عمدا ولا نسيانا، لكن من أوجب الكفارة على قاتل الصيد نسيانا لم يحفظ أصله في هذا، مع أن النص إنما جاء في المتعمد في الصيد في الإحرام، جاء متعمدا النص، ومع هذا قالوا في الناس كذلك، والأصل أن الناس مرفوع عنه الإثم. وقد كان يجب على أهل الظاهر أن يأخذوا بالمتفق عليه، وهو إيجاب الكفارة على العامد إلى أن يدل الدليل على إيجابها على الناس، أو يأخذوا بعموم قول رفع عن أمة الخطأ والنسيان حتى يدل الدليل على التخصيص، ولكن كلا الفريقين لم يلزم أصله، كل واحد خرج عن أصله. الذي يلزم الجزاء الصيد الناسي لم يحفظ أصله ويقتصر على العامد، وكذلك الذي يقول على الناس في الكفارة كذلك يقول: وليس في مجمل ما نقل من حديث الأعرابي حجة. ومن قال من أهل الأصول إن ترك التفصيل في اختلاف الأحوال من الشارع بمنزلة العموم في الأقوال فضعيف. هذه القاعدة التي أشار إليها المؤلف هي منقولة عن الشافعي، أنه قال ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال تنزل منزلة العموم في المقال، كأنه فهي منقولة عن الشافعي رحمه الله تعالى، وهي قوية والخلاف فيها ضعيف. فالمؤلف يقول ضعيف الخلاف، لا ليس ضعيفا، لكن حتى يثبت أن هذا الأمر لم يكن معلوما، أما إذا كان معلوما عند النبي صلى الله عليه وسلم وأفتى بحكم، لأنه يعلم حال السائل فأفتاه بما يناسب حاله، أما إذا لم يعلم حاله فهنا يأتي هذا قاعدة الشافعي، هذه ليست على إطلاقها نعم، لكنها في من علم النبي صلى الله عليه وسلم حاله لا تنطبق عليه، لكن من لا يعلم حاله فتنطبق عليه هذه القاعدة. قال: إلا على، فإن الشارع لم يحكم قط إلا على مفصل، وإنما الإجمال في حقنا. الشارع لم يجد، لكن قد يحكم في قضايا فيها احتمال تحتمل كذا وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر، فالأصل العموم، لأنه وما كان ربك نسيا، فإذا أفتى بشيء وهو يحتمل فالأصل أن نأخذ بهذا المحتمل، إلا إذا علم السائل، هذا علم من حاله أنه يقول وقعت على أهلي في نهار رمضان، جاء على هيئة معينة تدل على أنه فعل ذلك عامدا. قال: وأما المسألة الثالثة وهو اختلافهم في وجوب الكفارة على المرأة إذا طاوعته على الجماع، فإن أبا حنيفة وأصحابه ومالكا وأصحابه أوجبوا عليها الكفارة، وقال الشافعي وداود لا كفارة عليها، وسبب اختلافه معارض ظاهر الأثر للقياس، وذلك أنه لم يأمر المرأة في الحديث بكفارة، والقياس أنها مثل الرجل إذا كان كلاهما مكلف، إذ كان كلاهما مكلف. يعني انظر، المرأة يرد عليها هذا ترك الاستفصال، النبي صلى الله عليه وسلم ما سأله عن المرأة هل هي مكرهة أو موافقة أو ماذا، فالأصل هنا في هذه الحالة هل المرأة إذا كانت مطاوعة وموافقة يجري عليها حكم الرجل في الكفارة؟ قد يقول قائل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصله، وقد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأن تكفر المرأة، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كان واجبا عليها الكفارة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني أن يطعم الكفارة لأهله. نعم، الأصل أنه يخرجها للمساكين، يطعم عن كل يوم مسكينا، في يعني يطعم 60 مسكينا، شهرين يطعم 60 مسكينا، هذا الأصل، إلا إذا كان هذا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا له وجه آخر، لأن الرجل ليس هو الذي أخرج، لم يكن مستطيعا، وإنما جاءت من شخص آخر، فجعلها النبي أسقط عنه الكفارة كلية، أسقط عنه الكفارة وقال هذا الذي جاء صدقة أطعمه أهلك، لم يكن كفارة عن هذا الرجل بالعجز. نعم تسقط.